الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر، فالحلال حلاله والحرام حرامه، والملك ملكه والعبد عبده، فالتشريع تشريعه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، الحقل الخصب أو الخصب لتطبيق هذا الدين وتطبيق تشريعاته في شخصه الكريم وفي حياته العظيمة وفي بيوته الجليلة. فكان صلى الله عليه وسلم نموذجا عمليا تطبيقيا لأمته، حتى وصف بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، واجزه اللهم عنا خير الجزاء، خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وارزقنا اللهم صحبته في الجنة كما آمنا به ولم نره، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، على مائدة مقاصد سور القرآن الكريم نلتقي في هذه الساعة المباركة مع سورة التحريم، وهي ختام سور الجزء 28 من القرآن الكريم. سورة سماها الله تعالى بهذا الاسم التحريم لمناسبة فيها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيئا من الطعام، وهو العسل الذي كان يأكله عند بعض زوجاته ليرضي الزوجات الأخريات وليسكن غيرتهن بينهن، فقال: والله لا آكل العسل بعد اليوم. فعاتبه ربه وقال: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. وقيل إنه أتى جارية له في حجرة واحدة من أزواجه رضي الله عنهن جميعا، فغضبت صاحبة الفراش وصاحبة الحجرة وغارت من الأمة مارية القبطية رحمها الله تعالى ورضي الله عنها، فقالت: في مكاني وعلى فراشي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يرضيها باعتذار لطيف، فقال: أيرضيك أن أحرمها علي أو ألا آتيها بعد ذلك؟ فحرم إحدى نسائه على نفسه وهي أمة. فعاتبه الله تعالى: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. كفر عن يمينك وتحلل منها بالكفارة المعروفة، وارجع إلى استحلال ما أحل الله لك من الطعام أو من الزوجات والنساء والإماء. والقصة الأولى قصة العسل هي التي رجحها العلماء في سبب نزول هذه الآية، فسميت السورة بهذا الاسم التحريم. والتحريم هو أن يمنع الإنسان نفسه من شيء، فمعنى ذلك أنه حرمه على نفسه. وذكرت هذه السورة في بعض الآثار بأول كلمتين فيها، كان البعض يقول عنها سورة لم تحرم، سورة لم تحرم، والبعض سماها بسورة النبي صلى الله عليه وسلم لبدئها بيا أيها النبي، وإن كانت تشاركها في ذلك سورة الطلاق كذلك سورة الأحزاب. وسماها آخرون بسورة النساء، وذلك لأنها تتكلم عن نساء النبوة وتصلح فيهن أمرا ليكن قدوة إلى نساء الأمة جميعا. كل هذه التسميات ما عدا كلمة التحريم إنما كانت من البشر من العلماء رحمهم الله لفتا للأنظار إلى ما في السورة من موضوعات مهمة، أما اسمها الشرعي اسمها التوقيفي فهو التحريم. ونزلت هذه السورة أحبتي الكرام بعد الهجرة في العهد المدني، فيقال لها سورة مدنية بإجماع العلماء. وسياقها سياق في غاية الاختصار، أولها بدأها الله تبارك وتعالى بعتاب لطيف من محب إلى حبيبه يعاتب به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في أن منع نفسه من شيء أحله الله له، وإن كان لم يحرمه على الأمة جميعا ولم يحرمه على غيره، لكن منع نفسه منه فقط ليحقق بذلك رضا أزواجه الأخريات. وبين الله الحكم في هذا حتى لا يقدم أحد على تحريم شيء أحله الله. ثم كان سبب تحريم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشيء الحلال هو غيرة النساء، غيرة أزواجه من بعضهن، فعلم الله نساء النبوة كنموذج يقدمه لنساء الأمة أن الغيرة أمر فطري، ولكن على المرأة أن تضبط غيرتها، وعلى الرجل كذلك أن يغار على زوجته ولكن يضبط غيرته فلا يصل بها إلى الشك، وعلى الأبوين أن يغارا على عرضهما في الأولاد. والغيرة محمودة، ولكن المبالغة في أي شيء مذمومة. وقد أوقعت غيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، أوقعت رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن حرم هذا الشيء الحلال. فيا نساء النبي ويا نساء الأمة، لا مانع من الغيرة، ولكن غيرة عاقلة، غيرة منضبطة، غيرة لا ترهق الزوج، غيرة لا توقع الزوج في شيء لا ينبغي أن يفعله، غيرة تسكن الزوج وتهدئه ليخرج إلى عمله وأعبائه في الحياة بقوة ونشاط وفراغ قلب لا بشغل قلب. ثم ينادي الله في هذه السورة على المؤمنين بأن يتوقوا النار لأنها شديدة لا يطيقونها. وعندنا حر الدنيا لا نطيقه، فما بالنا بحر الآخرة، بحر النار التي وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، يحمل الله تعالى الرعاة مسؤولية رعيتهم، كل على حسب رعيته، كل على حسب ما حمله الله من مسؤولية وتبعه، فعليه أن يأخذ بيد نفسه ومن وراءه ومن تحت يده إلى طريق بعيد عن النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ابدأ بنفسك. وعجبا لرجل لا يصلي ويحث أولاده على الصلاة، قم يا ولد صلي لقد أذن الأذان، جميل أن تفعل هذا، ولكن كيف تدعو غيرك إلى فضيلة أنت لا تفعلها؟ عجب العجاب. يقي نفسه من النار ويترك زوجته أو ابنته أو ولده عموما ولا يكلمهم في الصلاة. رب عمل، صاحب شركة أو مصنع أو نحو ذلك، ولا يوفر لعماله أداء الصلوات في وقتها، وربما اضطرهم إلى ضم الصلاة إلى الصلاة بدون داع. أما عند الطعام فيعطيهم ساعة راحة. ما المانع أن توفق ساعة الراحة مع أذان الظهر، يستريح ويتناول طعامه ويصلي فريضة ربه. بهذه النية يؤجرون بأداء ما عليهم، وتؤجر أنت أيضا بتوفيرك هذه الطاعة لهم، ولك أجر مثل أجرهم دون أن تنقص من أجرهم شيئا. فالصلاة تكون أساسا في توقيت أعمالنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، شدتها في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة. وقود لا ينطفئ، فالناس كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، والحجارة لا تتفحم في النار إنما تظل متوقدة، وهي حجارة الأصنام، غير ما جعل الله للنار من وقود آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هذا من وقودها. أما عن خزانتها والحراس عليها والمنفذون لأمر التعذيب، الزبانية عافانا الله منهم، فيقول الله عنهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون إلى مال حتى يرشوا، والبعض يتفكه بهذا على سبيل النكتة، وهذا حرام، وربما كان أكبر من الحرام. ثم إن الإنسان في يوم القيامة وخاصة داخل النار لا يملك شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ثم إن ما ملك في الدنيا لا ينفع في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك فالزبانية تنفذ أمر الله بالتعذيب ولا تعصي ربها أبدا، ويفعلون ما يؤمرون. ثم نداء مختصر على الكافرين، ويستكمل الله النداء على المؤمنين بأن يتوقوا النار من الآن بالتوبة إلى الله والرجعة إلى الله، ففيها الخير والفلاح كله في الدنيا والآخرة. ثم يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده، وخاصة أولي الأمر الذين يتولوا قيادة وزعامة الناس، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وجاهد لا تعني القتل ولا تعني سفك الدماء ولا تعني تخريب الديار ولا احتلال الأراضي والبلاد، وإنما هي مجاهدة مكافحة، كما يكافحون الذين لا يلتزمون بالآداب، يكافحون الذين يعتدون على الأعراض، كما يكافح البشر اليوم بقانونهم من يشرب المخدرات، كما يكافحون اللصوص، وهكذا يكافح أيضا الكافر، لأن الكافر لا ذنب له بعد كفره، يعني لا يعتبر شيئا ذنبا فقد كفر. فالسرقة عنده حلال، والزنا حلال، وشرب الخمر حلال، وكل شيء حلال، وأنت حر ما لم تضر ولم يلتزموا بها. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا في الدنيا، في الآخرة ومأواهم جهنم وبئس المصير. تختم السورة بضرب مثالين، مثل للذين كفروا ومثل للذين آمنوا، بما يفيد بأن المسألة على الاختيار. الله لم يجبر أحدا على طاعته، ولم يجبر أحدا على معصيته. فتلك امرأة نوح وامرأة لوط ضربهما الله مثلا للذين كفروا، كلتاهما أي كل واحدة منهما كانت في بيت ينزل فيه الوحي، زوجها رسول الله عليه السلام، رسول من عند الله، والله يوحي إليه اليوم بعد اليوم والليلة بعد الليلة، وحي يتنزل في بيتها، وربما نزل على زوجها وهو في فراشها، فالوحي لصيق بها، ترى آثاره على الزوج، ترى الصلاح، نموذج الصلاح في الدنيا في بيتها زوجها. ماذا يصلحها بعد ذلك؟ ومع ذلك فسدت ولم تصلح، كفرت ولم تؤمن، فكانت مثالا للكافر الذي لا عذر له. ولو كان الله يجبر أحدا على طاعته لأجبرهما، كما قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما مثال المؤمنين فهو أيضا أمر خطير ومثال عجيب. امرأة فرعون زوجها طاغية، فاجر، ظالم، باغي، وعندها الدنيا بحذافيرها، وعندها كل شيء، مثلها تعيش هنيئة ولا تحتاج إلى الإسلام في شيء، ولكن كل ذلك لم يملأ عينها، لم يبرق أمام لحظها، إنما تطلعت إلى ما هو أعلى وأسمى من قصور فرعون ومن مال فرعون ومن ملك فرعون. قالت ربي، لأن الزوج سيموت أما الرب فهو باق، عرفت أين تتجه ولمن تتجه. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. وما أجمل تعبير القرآن عن قولها، لأنه يشير إلى أنها طلبت جوار ربها بغض النظر عن بيت أو قصر أو خيمة أو غير ذلك، المهم يا ربي أن أكون في جوارك، في جوار رحمتك، في جوار فضلك وعفوك. ابن لي عندك، عندك الجار قبل الدار، وبعد عندك قالت بيتا، أيا كان هذا البيت يكفي أنه في جوار الحق سبحانه وتعالى. ثم حددت مكانه ومنطقته في الجنة، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وهذه امرأة خبرت الحياة ودرست الدنيا، لا مانع أن تبلغ البنت التي لم تخرج من خدرها ولم تجاوز محرابها ولم تترك حجابها ولم تعرف الدنيا ولا من فيها، لا مانع أن تصل إلى قمة الإيمان، الطريق أمامها وتستطيع أن تفعل ذلك. وقدوتها في هذا مريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران إنها بنت لم تتزوج، مريم ابنة عمران، وعمران هذا رحمة الله عليه وعلى زوجته وأهله، عمران هذا وعند هذا الحد إلى مريم، كان هؤلاء هم اليهود، لم يكن النصارى قد جاءوا من بعد، لأن النصارى لم يأتوا إلا من بعد عيسى عليه السلام. مريم وهي بنت لم تتزوج ولم تحمل ولم تلد ولا عيسى حتى قبل ذلك كله، أحصنت فرجها. اليهود، وما أدراك ما اليهود، في نظرتهم للمرأة أنها قطعة نجاسة، في امتهانهم للمرأة، في نظرتهم لها أنها عالة على الرجال في الدنيا، نظرتهم إلى القيم فلا يعتبرون بها، ومن ذلك الأعراض، فقد سبوا أعراض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهتانا وافتراءا، فما عرض مريم بالنسبة إليهم في جوار عرض الأنبياء؟ لا شيء. ولم يكن أبوها نبيا، ولم تكن قد ولدت عيسى من بعد، إنما هي مريم فقط، مريم ابنة عمران، في هذا الجو الجاهلي، في هذا الجو الكئيب، في هذا الجو المنحرف والمتطرف جدا عن القيم والأخلاق وعن شريعة الرحمن الخلاق سبحانه وتعالى، والجاهلية التي استدعت أن ينزل الله عيسى في ذلك الزمان، في وسط هذه الجاهلية تحفظ فرجها. ما شاء الله، وصف دقيق عظيم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت من القانتين الطائعين لله الخاضعين له سبحانه وتعالى. هذا مثال للإيمان في مقابل مثال للكفر، ليرى كل إنسان قدوته. امرأة ينزل الوحي في بيتها على زوجها وكفرت، سبحان الله، النور كله في بيتها يشع على أمتها من خلال بيتها وكفرت، وامرأة أخرى يخرج الظلم من بيتها والطغيان من بيتها والظلم من بيتها والكذب والسحر والدجل من بيتها، كل المظالم من بيتها ومن زوجها، ومع ذلك لم تعترف ولم تقر بكل ذلك، ولم يغرها شيء غير أن يكون لها بيت عند ربها سبحانه وتعالى. أمثلة عالية في ضربها وفي إيرادها في القرآن بهذا الأسلوب، لعلهم يتفكرون وما يعقلها إلا العالمون. كان هذا سياق السورة أحبة الكرام. لتهدف هذه السورة إلى هدف مهم يكاد ينحصر في مقدمتها وفي أول آية منها، التحريم، ويا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وفي آخرها كذلك امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. الله تعالى لم يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم شيئا من عند نفسه دون إذن من ربه، ولو كان هذا الشيء حراما عليه هو فقط، إنه يمنع نفسه فقط من أكل العسل، وهدفه وغرضه في ذلك في منتهى النبل، تبتغي مرضات أزواجك، يريد أن تقر بيوته على محبة ومودة ورضا، يرحم غيرة النساء، ويمنع نفسه من الشيء الذي هيجها، ألا وهو أكل العسل عند زوجة أخرى، لن آكله. الله لم يقبل منه ذلك، لأنه لا أحد يحرم إلا الله. ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، نفهم من هذا أنه ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد حرمه الله، ولا أحل شيئا إلا وقد أحله الله. وفي آخر السورة يذكر الله امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، حيث كانتا في جاهليتين مختلفتين وإن اتصلتا فترة من الزمان. فكان اليهود في مصر في فترة من زمانهم، في تلك الجاهلية التي استبيح فيها كل شيء، ليس في الجاهلية شيء حرام، استحل كما تشاء وكما ترغب وكما تشتهي، ولكن لا تضر غيرك، احرص على أن تضر الآخرين وخذ ما بدا لك. إذن كل شيء لك مباح متاح حلال. ولكن امرأة فرعون ومريم ابنة عمران عليهما رحمة الله التزمتا بما بلغهما من حلال الله وحرام الله، فالمرأة زوجها يربح من حرام وهي لا تأكل إلا حلالا. كيف تحتال تتصرف؟ الحيل كثيرة، وإن أكلت من الحرام الذي يجنيه زوجها لا تأكل إلا قدر الضرورة، قدر ما يقيم حياتها من طعام وما يستر عورتها من ملابس، وهكذا الضرورية فقط، والإثم على زوجها. ومريم صدقت بكلمات ربها وكتبه، فقد بلغتهم عن موسى عليه السلام، وكان هناك أحبار يحفظون التوراة، وهي كانت من خدام وسدنة البيت الأقصى، فهي تعيش في المسجد الأقصى لخدمته حيث كانت موهوبة لذلك، فتخالط الرهبان والأحبار وتسمع منهم كلمات الله في التوراة وما تبقى منها دون تحريف. فإنسان في حياة كلها حلال ولا يأخذ بهذه الهمجية، وإنما يلتزم بما أحل الله وحرم الله. وفي أول السورة يقع هذا المثال في شخص النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة، أنه في حياة شرعية في المدينة المنورة، ولا يحل لأحد أن يستحل إلا بأمر الله، ولا يحرم إلا بما حرم الله، ومع هذا حرم العسل على نفسه، والله أوقعها في النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الأمة إن لم يجز هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهل يجوز مني أنا؟ لا والله، ما قبلها الله من نبيه الحبيب، فلن يقبلها مني ولا من أحسن مني ولا ممن هو أقل مني. فالسورة كأنها جاءت تقول الحلال ما أحله الله والتحريم ما حرمه الله. وأخذنا في السورة السابقة سورة الطلاق، وهو تحريم الرجل على نفسه، تحريم الرجل امرأته على نفسه بكلمات مخصوصة. أخذنا أن الله أعطى للرجال منهجا لتحريم زوجته إن أراد أن يحرمها، من أراد أن يطلق فلا يطلق إلا بهذا النظام من لفظ الكلمة، ماذا نفعل في المرأة في بيتها بيت زوجها حينما يطلقها زوجها، أتبقى أو تمضي أو تخرج، ماذا عليها من العدة، وعدتها كم، نفقتها على من، ماذا إذا كانت حاملا، ماذا لو أرضعت حملها هذا حين تلده، من ينفق على هؤلاء وكم ينفق، كل هذا منهج متكامل يلتزم به الرجل في الحلال والحرام ساعة الغضب في الطلاق والنزاع. إذن التزامه بالحلال والحرام ساعة هدأته وراحته وسكونه يكون أولى. من قدر على نفسه فالتزم بمنهج الله وهو غاضب، لا شك أنه يستطيع أن يلتزم بمنهج الله وهو راض هادئ، فهذا منهج الله. إذن لا تحرموا إلا ما حرم الله بالنظام الذي شرعه الله كما ضرب لكم مثالا في سورة الطلاق. وأخيرا، لماذا يحصر الله هذا الأمر على نفسه ويقصره على نفسه فلا يحل ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى؟ تبارك الذي بيده الملك، هل أحد منكم يملك؟ لا أحد يملك ولا نفسه، ولا يملك ماله، ولا يملك بيته، إنما هي ملكية مؤقتة، ملكية انتفاع، يموت ويتركها وراءه. أما الله تبارك وتعالى فهو المالك لكل شيء، وهو الحي الدائم الباقي لا يموت أبدا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله اختصرها في جملة قصيرة: ألا له الخلق والأمر. ونحن نقول بعقولنا العقلاء قالوا في أمثالهم من حكم في ماله ما ظلم. فحين نحكم نحن هذا ليس ملكنا، إن كنت أملك نفسي وبيتي لا أملك نفسك ولا بيتك، ولا أملك بيت هذا ولا أملك مال هذا، فكيف أحكم فيما لا أملك فيه؟ أما الله تعالى حين يحكم في خلقه فالخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. وتؤكد على هذا سورة الملك حيث تبين تصرف الله في هذا الملك كله في الدنيا قبل الآخرة كما سيتبين إن شاء الله. هذا ويتبقى لنا في هذه السورة حديث المناسبة بينها وبين التي قبلها من سورة الطلاق، والمناسبة واضحة جدا لكل من نظر، يكفي أنهما استفتحتا باستفتاح واحد: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ختم الله سورة الطلاق بقوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يتنزل الأمر، أي الوحي، الأمر هنا معناه الوحي، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق الله السماوات والأرض وينزل الوحي فيما بينهما على الخلق في الأرض، ينزل من السماء إلى أهل الأرض، لتعلموا أن الله عليم بكل شيء وأن الله محيط بكل شيء، يعني يعلم الشيء إجمالا وتفصيلا. كم عددنا الآن؟ الله يعلمه، وهذا قد نعلمه، ممكن نعد العدد فنعرفه، لكن ماذا عندك وماذا عندك وماذا فيك وماذا معك وماذا معي؟ لا أحد يعلم أحدا. نعم أنا عددتك واحدا من ضمن العدد، لكن لم أحصي عددك ولم أحط بك علما، يعني لا أعرف دواخلك. أما الله تعالى فيعرف عددنا، يعلم العدد الإجمالي وأحاط بكل شيء علما من التفاصيل، كما قال: وأحصى كل شيء عددا، عرف العدد الإجمالي وأحصى ما عند كل واحد من معدودات سبحانه وتعالى. هذا. وفي أول سورة التحريم ينزل الأمر من السماء إلى الأرض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمر جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجتين اثنتين من التسع زوجات، زوجتين اثنين، وكان الأمر سرا لا يعلمه أحد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لكل واحدة من الاثنتين على حدة، لم يجتمع بهما مرة، إنما دخل عند هذه فذكرت له العسل فحرمه على نفسه، ودخل عند هذه فذكرت له العسل وحرمه على نفسه، وقال لكل واحدة منهما في بيتها، ليس هناك إلا النبي صلى الله عليه وسلم الزوج وزوجته. قال لها: أسري بهذا، لا تخبري أحدا بما فعلت. لماذا؟ لئلا تعلم صاحبة العسل فتقول: حرمت على نفسك العسل الذي أجلبه لك حبا فيك لتكرم فلانة وفلانة. إذن أطفأ الغيرة هنا وأشعل الغيرة هناك، فلئلا تشتعل الغيرة في بيت آخر أمر كل واحدة منهما على حدة وانفراد بأن تكتم الخبر ولا تتكلم به. ولكن النساء نساء، تكلمن به وجرى ما جرى كما في السورة. أقصد أن الله تعالى أنزل وحيا في أمر سري خفي بين زوجين في حجرتهما لا يعلمه أحد، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمن قدرته ومن سعة علمه علم بالموقف وقدر على السيطرة عليه والهيمنة عليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل من يمينه، وأمر نساء النبي أن يلتزمن بضبط الغيرة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وهكذا الله تعالى هيمن على الموقف وأعطى كلا ما يخصه من الموعظة سبحانه وتعالى. فتلك مناسبة جليلة بين آخر سورة الطلاق وبين بداية سورة التحريم. الاثنان أو الاثنتان معا من خلال اسمهما بينهما تناسب، فالطلاق صورة من صور التحريم، تحريم الرجل امرأته على نفسه بكلمة الطلاق، وهذا في سورة التحريم، هذا ملف التحريم، قضية التحريم، أصل التحريم. فكأن سورة الطلاق تعالج فرعا من الأصل المذكور والمنصوص عليه في سورة التحريم. وهكذا السور القرآنية مترابطة متواصلة، ولا عجب، فإنها كلام الله عز وجل، ومن ترتيب ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن كما أنزله ورتبه هكذا كما هو في مصاحفنا. فبارك اللهم لنا في القرآن العظيم، واجعلنا من أتباع النبي الكريم وعلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، في حقيقة الأمر هذه السورة عظيمة ومباركة، والأمة في أمس الحاجة إلى معرفة معناها ودروسها. أذكر على سبيل العجالة إن هذه السورة تثبت للدنيا صفاء صورة النبي صلى الله عليه وسلم وجمال سيرته، فلا تلقوا آذانكم فضلا عن قلوبكم إلى من يحاول أن يقول سوءا، إلى من يريد أن يقول سوءا أو يشوه صورة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه رسول الأمة، ولأنه قدوتها، فحياته كلها مكشوفة، لم يخبأ شيء منها، ولا يختبئ من حياة الرجل مثل ما يكون بينه وبين زوجاته في بيته. وقد قال الله لنسائه وأزواجه، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن، قال لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وذكرت نساء النبي عليهن رضوان الله على نبينا الصلاة والسلام مما بينهن وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة الأمور التي لا تذكر عادة بين زوجين أو من زوجين أو عنهما. سئلت عائشة رضي الله عنها: ماذا يرى الرجل من زوجته، وماذا ترى الزوجة من زوجها، ما حدودهما في النظر والرؤية؟ فأرادت أن تقول لا حدود، ولكن أجابت بإجابة لطيفة مهذبة، إجابة فيها فوائد كثيرة أكثر مما طلب السائل، لأنها تعلم الأمة وليس هذا السائل فقط. فقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، يأخذ منه وآخذ منه حتى تختلف أيدينا فيه، يعني يدها تخبط في يد النبي عليه السلام ويده صلى الله عليه وسلم تلمس يدها، وهما يغترفان الماء الذي يغتسلان به، حتى أقول له: أبق لي، أترك لي هذه البقية من الماء حتى أستعملها. فهمت الإجابة؟ إذن لا حدود بين الزوجين. سر كهذا وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته يخرج إلى الأمة يعلن، فماذا اختفى من حياته حتى يقول كان وكان وفعل؟ لو فعل شيئا، لو فعل شيئا مهما كان سريا لفضح لعرف، لو كان فيه عيب داخلي لحفظ ونقل ونشر صلى الله عليه وسلم. هذه حالة من حالاته بينه وبين زوجته في غرفة واحدة، ليس معهما إلا الله العليم القدير سبحانه وتعالى. وتقول له كذا ويقول لها ليرضيها والله لا آكل العسل أبدا. خرج هذا الأمر وعرفناه بعد مضي 1500 عام من الهجرة ولا يزال ينتشر إلى آخر الأمة. فأين السوء أو السوء المخبوء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج علينا سافل في هذه الأيام ليعرفنا به؟ لا يوجد. إنه عرفت، حفظت أقواله، حفظت أفعاله، حفظت تقريراته، بل عرفت همساته وسكونه صلى الله عليه وسلم. يقول له أبو هريرة في الحديث الذي تعرفونه، حديث دعاء الاستفتاح في الصلاة، لاحظ عليه أبو هريرة رضي الله عنه وهو يقف خلفه في الصف أنه يكبر للصلاة تكبيرة الإحرام الله أكبر، ويسكت سكتة ثم يقول الحمد لله رب العالمين. فبعد الصلاة سأله يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أفتديك بأبي وأمي، أرجوك لا تخبئ عني، إن كان هناك شيء أخبرني به، بأبي أنت وأمي، ما إسكاتك بين التكبير والقراءة؟ ما هذا السكوت؟ أهو سكوت صامت خال أو فيه قول لم نسمعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. وهناك روايات أخرى. الشاهد في ذلك أن سكوته عرف، سكوته كشف، سره بينه وبين أزواجه عرف، حتى إتيانه لنسائه عرف صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنه يضع منهجا للأمة. فأين السوء المخبوء في حياته؟ اطمئنوا، حياته واضحة مكشوفة في القرآن والسنة والسيرة العطرة، ليس فيها شيء يخدش الحياء، ليس فيها شيء يشين الرجل ولا يسيء الإنسان. حياته كلها فاضلة، حياته كلها ثقة وطمأنينة، وتقتدي بها وأنت مطمئن، تهديك إلى الرشاد. صدق رب العباد إذ يقول وإن تطيعوه تهتدوا. عمل المرأة أحبتي الكرام، والذي قامت عليه الضجات في العالم ولا تزال تقوم في مجتمعات إسلامية، قصد بها الإفساد ليخرج المرأة من بيتها. نمرة واحد، رقم واحد، يخرج المرأة من بيتها، ولأنها ستركب المواصلات المختلفة، فهذه الملابس من العباءات والإزدالات وما إلى ذلك لا تلائمها، البس البنطال، وثم هذا البنطال يعطلك عن كذا، البسي كذا واخلعي كذا، بمعنى أصح اخلعي كذا اخلعي كذا، حتى رأيتموها ماذا فعلت وإلى شيء وإلى أي حد وصلت في ملابسها، في كلامها، في مخالطتها للرجال. وحق فيهن قول الله تعالى، أو عكس قول الله، ولا تبرجن تبرج الجاهلية، صرنا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بل أقبح من التبرج في الجاهلية الأولى. هذه السورة تبرز عمل المرأة في الإسلام. المرأة ليست عاطلة في الإسلام، والإسلام لا يعطلها، حاشا لله. وما كان لنا أن نستدرك على تنظيم الله للحياة، إنما المرأة عليها دور خطير. لو أنها زوجة فقط دون عيال، زوجة فقط، دور في منتهى الأهمية والخطورة. إنهن عليهن رضوان الله أوقعن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحرم ما أحل الله، وأعتقد أن هذا كثيرا ما هو موجود في الحياة. قد تدفع المرأة بكثرة مطالبها دون وعي، تدفع زوجها إلى جلب الحرام، وإلى أن يتاجر في المخدرات أو يختلس أو يقبل الرشاوة أو ما إلى ذلك. قد تدفع زوجها بامتناعها عنه بحقه الشرعي، ظنا منها أنها يجوز لها ذلك، تدفعه إلى الزنا والنظر في الخارج والعياذ بالله، فيزني بالنظرة والكلمة واللمسة، وربما وقع في زنا العرض والعياذ بالله. قد وقد وقد. المرأة في بيتها عليها مسؤولية كبيرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. مطلوب أننا كرجال نضرب في الأرض ونعمل ونجد ونجلب الأموال ونصلح الحياة ونعمر الدنيا، والمرأة في البيت ليست عاطلة، إنما هي تتفكر كيف تخفف أعباء هذا الرجل إذا رجع إليها ليجد لقمته، هدأته، سكونه، راحته. والنماذج في ذلك كثيرة في الصحابة، لا يتسع المقام إلى سردها، ولكن هذا هو الدور لتسكنوا إليها. كثيرون من الناس رجالا ونساء لا يفهمون معنى تسكنوا إليها، إنما التسكين هنا باختصار تسكين روح وبدن، تسكين روح بحسن المقابلة، بحسن المكالمة، بتهيئة الأغراض المطلوبة للرجل، تسكين البدن بإعطائه حقه الشرعي دون تمنع، ولو كانت عند تنور أي فرن، ولو كانت عند ولو كانت على ظهر جمل، لن يحدث هذا غالبا، ولكن لو وصلت الأمور إلى هذا الحد فلا تمتنع عنه. ونزل هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد منه في زمان كان للرجل فيه 4 زوجات غير الإماء بلا عدد، فإذا كانت الزوجة واحدة فكيف تتحكم في هذا وتذل زوجها لمقصودها وغرضها؟ هذا لا يحل أبدا. فإن أوجب واجبات المرأة لزوجها أن تعفه بالحلال، وما تزوج في الأصل إلا لهذا، هذا هو أصل الزواج، أن يضع شهوته في حلال ليصلح ويصلح الدنيا من بعده بإنتاج الأولاد الصالحين، ويترك الحرام الذي يدمر النسل ويدمر الحياة، نعوذ بالله. في هذه السورة المباركة إعلاء لقدر المرأة وكشف عن همتها العالية والمواهب الخطيرة فيها، فالمرأة في الحياة الجاهلية مقهورة، وفي الحياة الإسلامية غير الصحيحة كأيامنا الناس لا يفهمون إسلامهم، يظنون أنها درجة ثانية بعد الرجل، لا تتكلم معه، لا تقول مثل قوله لا كذا لا كذا لا كذا، ولكن بين الله أن هذه المرأة عنصر خطير، إنها وصلت في السوء وفي الباطل إلى أن ضرب بها المثل في الكفر، ورأينا كيف ذلك، ووصلت في الخير والصلاح إلى أن ضرب بها المثل للمؤمنين في الإيمان، وعرفنا كيف ذلك في امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وهكذا السورة فيها أشياء كثيرة، فيها تحمل المسؤولية، ما قرأت ولا قرأتم وليس في القرآن أبدا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم شيئا آخر إلا النار، هي الآية الوحيدة بهذا النص، بهذا السياق، بهذا السبك والحبك العظيم، وكأن أهم خطر يهددنا ليس لقمة العيش ولا قلة فرص العمل ولا زحمة الدنيا ولا تحديد النسل وتنظيمه أو تركه ولا كذا ولا كذا، وإن كانت هذه تنظيمات في الحياة، لكن أخطر الأخطار أن نتخطى النار، فكل يوم القيامة يمر من فوقها أو من خلالها على خلاف بين العلماء حسب الروايات، لقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. السلامة والفوز الحقيقي ليس في كأس العالم ولا في الدوريات ولا في المباريات ولا في الكوتشينة ولا الدومنة ولا الألعاب هذه ولا ألعاب الكمبيوتر والنت عند الشباب، وإنما الفوز الكبير، الفوز العظيم، الفوز المبين أن يمر بسلام فوق جسر الصراط دون أن يخطفه أحد خطاطيف النار وكلاليبها، فيمضي إلى هناك فيتجاوز النار. وأقل من يفوز هو من يتجاوز النار ولم تبق له حسنة توصله إلى الجنة، ألا وهم أهل الأعراف ينتظرون حتى يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يفصل بين العباد، وهؤلاء مترددون بين جنة ونار، إما أن يرجعوا إلى النار وإما أن يسبقوا إلى الجنة، كل ذلك بتقدير الله. لم يدخلوها وهم يطمعون، فيقضي الله بينهم في النهاية فيأمر بإدخالهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، ألا إن الآخرة قريبة، ألا إن الموت آت لا محالة، لا يفارق أحدنا ولا ينجو منه أحد، ولا يتقيد بعمر ولا بسن. فجعنا الليلة الماضية بفقدان أحد أشبال هذا المسجد وشبانه الصغار الذين بفضل الله تعالى ختموا القرآن هنا، وصار عريفا يساعد الشيخ في تحفيظ غيره من الأولاد، وكانت له جهود، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قضى الله عمره بالليلة وهو في الطريق الآن، ولكن لن ندركنا حتى نصلي عليه، فلا أقل من أن ندعو له، فإنه وصيل بنا. وأقول ذلك، يعني كل الشباب في المساجد نحسبهم على خير، ولكن هذا نعرفه شخصيا، هذا خالطناه عرفناه علمناه وتعلم وصار يعلم، وكنا نأمل له أن يكون كما يقضي الله سبحانه وتعالى، ولكن لا أحد يعلم الأعمار ولا يحسبها غير ملكنا سبحانه وتعالى ملك الملوك. فاللهم إنه ينزل بك وأنت خير منزول به، اللهم مهما قلنا وأثنينا فأنت أعلم به منا. اللهم إنا نشفع لك وبين يديك، نشفع له بين يديك بدعائنا دعوات كليلة عاجزة لا تبلغ ما نريد له، فاللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه، اغسله يا ربنا بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم زد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته. اللهم إنا ما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، وعندك خير من ذلك يا رب العالمين. اللهم انفعه بما حفظ من القرآن، وانفعه بما خدم القرآن، وانفعه بما بر به والديه. اللهم اجعله عندك يا ربنا من شباب الجنة. اللهم أنزل على قلوب أهله ووالديه الصبر والسلوان، وعوضهما فيه خيرا يا رب العالمين، واجرهما في مصيبتهما، واخلفهما فيه خيرا منه يا رب العالمين، إنك أنت الرحمن الرحيم. اغفر لنا ما مضى، واعصمنا فيما بقي يا رب العالمين، وتقبل منا ما نحن قائمون فيه. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا وأحسن خلاصنا، اللهم أحسن إيابنا إليك، ويسر حسابنا بين يديك. اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وارحم اللهم ولدنا عمر، اللهم ارحمه رحمة واسعة، عمر غريب، رحمة الله عليه وسكينة الله على قلوب أهله، اللهم آمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.